سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، بقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن
يمضغ
الجوز لابن ابنه وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها. قاله في الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في بيان تعداد المفطرات، مفطرات الصائم، يعني ما يفطر به الصائم ويحكم على صومه بأنه فسد، ذكر أمورا، ثم بعد ذلك جاء بهذه التذييلة في مسألة من المسائل التي فيها تفصيل، فقال: أو مضغ علكا. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن مضغ العلك، فقال: لا، يعني للصائم، إذا أراد الصائم أن يمضغ علكا هل يعتبر من المفسدات؟ باعتبار أنه لا يتجاوز الفم، العلك لا يتجاوز الفم، فقال: لا. وفصل أصحاب أحمد فيه فقالوا: العلك نوعان، نوع يعتبر رديء وهو الذي يتفتت، فهذا يتحلل مع الريق ويدخل إلى البطن فبه يفسد، قولا واحدا عندهم، لأن الذي يتفتت ويتحلل لا بد أن يذهب مع الريق إلى الحلق، فهذا وهذا هو طريق الريق. وأما المسألة الثانية وهي العلك إذا كان شديدا، العلك الشديد وهذا النوع الجيد، هذا فيه تفصيل، فإن كان يصل يعني طعمه إلى حلقه، وهذا قطعا يصل طعمه إلى حلقه، فسدا يعني لذريعة الإفطار لا يجوز له أن يدخله فمه. وبعضهم قال: إذا كان يعني يأخذ ما يتحلل منه، وكلما يعني در فمه ألقى ما فيه من يعني الريق، وهذا فيه صعوبة، وفيه أيضا أنه يؤدي إلى تنشيف يعني الغدة التي تسيل اللعاب، لأن اللعاب يسيل بإذن الله تعالى في بدن الإنسان بطريقة يعني مرتبة حسب حاجة البدن، حسب حاجة البدن، فهذا بالنسبة للعلك القوي يدر هذه المادة فيسبب نشافا في الفم، يسبب نشافا مما سيضطر معه إلى أخذ ماء في فمه أو مبالغة في المضمضة والاستنشاق أو نحو ذلك. فإذا العلك قولا القول الصحيح فيه والمترجح فيه عموما والله أعلم أنه يعني يصل منه شيء إلى الحلق، أي إلى الحلق فيفطر به، لا سيما وأن أنواعه اختلفت الآن وتنوعت، فمنه ما يكون فيه حلاوة ونحو ذلك، وهذه الحلاوة تمتزج بلا شك باللعاب فيصل إلى داخل الحلق قطعا، فيصل طعمه إلى الحلق، فعندئذ يعني يمنع الإنسان نفسه منه. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. قوله لا بأس بالشيء هنا يذوقه الإنسان، قال أهل العلم في مسألة الطعام، وقد مر معنا جانب منها، وهو أن إذا أراد أن يذوق الطعام فإن لم يكن إن كان عنده من يذوق له الطعام فلا يجوز له، لا يجوز له أن يذوقه، فإن لم يكن عنده من يذوق الطعام واحتاج إلى ذلك واضطر إليه، فقالوا لا بأس بشرط أن يبزقه في الحال وأن لا يجد طعمه في حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه فإنه يفطره. فما دام الأمر كذلك، وهذا يؤدي إلى يعني أن الصوب يعني يفسد فالأولى اجتنابه وتركه. ولهذا كرهه يعني بعض أهل العلم كراهة مطلقة لأنه يؤدي إلى الإفطار. وأما مسألة ما روي عن الحسن والحسن إذا أطلق هو الحسن البصري، الحسن البصري وهو من كبار التابعين، كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، فيحمل هذا على أنه والله أعلم يعني صوم النفل. وأما صوم الفريضة وصوم الواجب فإنه يحتاط له لأن مضغ الشيء يعني في الفم يعني يشبه أن يكون الإنسان مفطرا، لأنه لا يقل عن الأكل شيء إلا أنه يعني لا يبلع إلى جوفه، فإن بلع إلى جوفه فلا خلاف بين أهل العلم أنه يعتبر مفطرا. وهذا كما سد الذرائع يعني مقدم على جلب المصالح والمنافع. والإنسان يستطيع في يعني مثل هذه الأشياء أن يستعين بإنسان مفطر مثلا له حق الإفطار، أو صغير، أو مثلا في ذوق الأشياء يتركها إلى الليل في شرائها مثل الخل أو غيرها. وقد تغيرت الأمور في الوقت الحاضر وأصبحت الأسواق الآن مفتوحة، بعض الأسواق مفتوحة في الليل والنهار، فليس بلازم أن يشتري الإنسان الخل أو غيره شيء يذوقه قبل الفطر، ها؟ لا يشتري. وكذلك الأنواع معروفة والأقيام محددة، وتغيرت الأمور كثيرا عما كان عليه في السابق. فالأصل والله أعلم ترك كل شيء يؤدي إلى فطره، نعم، حتى العدل، جميع الأنواع في نظري أنها من العلك مكروهة، لأنه لا يسلم من أن يصل إلى حلقه شيء، الطعم يجده والرائحة يجدها. وكذلك يعني وإن أرخص يعني نقل عن عائشة أنها أرخصت فيه، ليش؟ لأنه في هذه يعني الحالة أولا هذا الخبر فيه نظر، هذا الخبر فيه نظر. الشيء الثاني فهذا يعني هذه يعني الفتوى يعني لم يعمل عليها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء من بعد، لأن هذه مسألة فيها مسألة المضغ نفسها فيها أولا عدم أمن وصول الطعم إلى الحلق، وهذا قولا واحدا إجماع، إذا وصل طعم العلك إلى الحلق فهو مفطر لأنه وصل إلى يعني إفساد، هذه مسألة. فإذا ما كان لا يؤمن إيصاله إلى الحلق فإذا هذا لا يؤمن إيصاله، هذه واحدة. الحاجة المسألة الثانية أنه يكون في صورة المفطر فيتهم في دينه بأنه رآه إنسان يأكل، يعني كأنه إذا مضغ العلك مثل من الذي يفرق بين أن هذا يمضغ علكا أو يأكل أكلا؟ رآه إنسان من بعيد وهو يمضغ العلك مثل الإنسان الذي يتناول الطعام ويأكل. ففي هذه الحالة ما دام فيها تهمة في الدين الأولى اجتنابها والبعد عنها وتركها.
أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي.
هذه المسألة هي مسألة طبعا تشبيه الشيء الذي يكون متصلا بالبدن إذا انفصل، يعني حكم الشيء إذا كان متصل بالبدن ثم انفصل. ففي هذه الحالة طبعا ريق الإنسان وهو في حال الصوم لا يضر، يبلعه وإن كان كره أهل العلم تجميعه وبلعه، وإنما يبلعه على ما هو عليه، يعني وجود الريق في جسم الإنسان لا يستطيع أن يتحرز منه إطلاقا وهو من الأمر المعفو عنه. لكن هذا الريق هو متصل بالبدن، فإذا انفصل إذا أخرجه الإنسان حتى كان في حكم المنفصل ثم أعاده مرة أخرى، فعندئذ القياس قياسه الآن على الماء وعلى الشيء الخارج من البدن أولى من قياسه على أنه كان متصلا بالبدن فيكون مثل الريق المتصل بالبدن. لماذا؟ لأن في هذه الحالة انفصل خرج، ثم إذا أعاده إليه مرة ثانية فهو أشبه ما إذا أخذ شيئا من الماء ووضعه في فمه وشربه. هذه المسألة وهي مسألة المنفصل من بدن الإنسان إذا أخذ ثم أعيد إليه في حال الصيام، ومن هذا الدم لو أخذ ثم أعيد إليه مرة أخرى. فهذه من المسائل التي تقع في الوقت الحاضر في مسألة الدم مثلا، وكذلك مسألة إدخال الطعام أو المادة التي تكون فيها مغذي عن طريق الجلوكوز أو غيرها إلى داخل عروق الإنسان، فهذا مما لا شك يعني أنه في صورة المفطر بدون شك، والبدن يستفيد منه أعظم الفائدة. فكذلك كل ما كان متصل بالبدن من دم أو الدم يجري في عروق الإنسان وهو صائم، ها؟ فهذه الحالة لا يفطر، فإذا أخرج ثم أعيد فإنه يفطر به، وخاصة إذا بلعه من فمه. وكذلك بالنسبة للريق فإنه في حكم المنفصل إذا أخرجه ثم أعاد، وإنما قال هنا وإذا بلع ريق غيره كذلك لأنه منفصل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما بلع ريق زوجته أو بلعت ريقه، وكان هذا يحصل في كمال استمتاعه بزوجته، وأمر هل تلاعبها وتلاعبه. قال أهل العلم في تفسيرها أنه مأخوذ من مسألة اللعاب، فكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه. فإذا بلع ريقا منفصلا خارجا عنه أو شيئا منه ثم انفصل ثم أعاده فإنه في حكم الماء الذي يكون خارجا، فإذا بلعه أفطر به. نعم.
ولا يفطر
أخرجه إلى ما بين شفتيه قصده، لا ليس في الفم الآن، الفم ما بين الشفتين، أما إذا أخرجه خارج فإنه بحكم المنفصل مثل نعم، حتى ولو كان على لسانه لكنه مد لسانه خارج الشفتين، هذا مقصوده، هذا مقصوده بالمسألة، أنه وإن كان على لسانه لكن أخرج لسانه خارج الشفتين ثم أعاده. فإن كان جاهلا مثلا في الحكم لا شيء عليه، ولكن في هذا الحال إذا كان يعلم أن هذا يعتبر بحكم المنفصل فإنه يفطر به.
نعم. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطر من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من زرعه القيء، قال معناه في الكافي.
ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. هذه المسألة يخرجون منها مسألة خلافية وقع فيها نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى في موطنه، وهي مسألة يعني الإكراه بالنسبة للوطء، الإكراه بالنسبة للوطء، سواء أكره الرجل المرأة أو أكره الرجل نفسه على الوقوع في هذا الوطء أو نحو ذلك، سنذكره منفصلا لأنهم يذكرونه في هذا الباب بتفصيل. وأما الحديث هنا فهو على السائر المفطرات ما عدا الجماع، السائر المفطرات ما عدا الجماع من أكل أو شرب مثلا أو نحو ذلك، فكل ما عده الشارع مفطرا من المفطرات السابقة التي مرت معنا فإذا فعله ناسيا فلا شيء عليه. وذلك لأنه أولا فيه حديث فيه نص في مسائل، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه صدقة، هذه صدقة تصدق الله سبحانه وتعالى بها عليه. وكذلك عموم الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الخطأ والنسيان هذا يدخل في الخطأ والنسيان، والأكل والشرب ونحو ذلك إنما دخل في الخطأ والنسيان لأنه من الأمور التي يعتادها الإنسان، فالإنسان يعني يأكل على الأقل 3 مرات، وبعض الناس طول اليوم يأكل، فهذا كثرة الأكل التعود على الأكل والتعود على الشرب هذا مما يجعل الإنسان أحيانا ينسى فيقع في النسيان، يقع في النسيان لكثرة وجود يعني الأكل والشرب في حياته، بخلاف غيره مثل الجماع فهي مسألة يعني ليست باستمرار،
وإنما هي حالة في الغالب يعني لا ينسى فيها الإنسان أنه صائم. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان الحكم في هذه المسألة في موضعها في الفصل القادم. لكن إذا نسي فأكل أو شرب أو ما عدا ذلك من المفطرات فإنه في هذه الحالة يعتبر معفوا عنه، لأن الشارع عفى عنه بهذا النص، قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فصومه صحيح، وهذه يعني صدقة من الله سبحانه وتعالى تصدق بها عليه. قال نص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي من المفطرات على الأكل والشرب لأنها من باب واحد، تعتبر من باب واحد، وإن كان بعض القياس لا يعتبر كاملا، وهو في مسألة الوطأ، باعتبار أن الوطأ في نهار رمضان يعني لا ينساه يعني كثير من الصائمين، وإنما ربما يعني يتناساه أو ينساه البعض القليل جدا، والقليل لا يترتب عليه حكما مستقلا. وكذلك أيضا يعني قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان يعني أحيانا النسيان ليس في وسعه، ليس في وسعه، فهذا يعتبر من الأمر المعفو عنه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني بالأمة، فهذا يقع فيه كثير من الناس. يعني بالنسبة للأكل أو الشرب، شرب أحيانا يأخذ الشاهي ويشرب وهو ناسي، فإنما أطعمه الله وسقاه وصومه تام، حتى ولو كان نافلة، حتى ولو كان نافلة الصوم فإنه يستمر على صومه ويعود إليه، ولا يضره أن أكل أو شرب ناسيا. نعم. وأما مسألة يعني أنا المكره، يعني المكره المقصود به لو أن إنسانا يعني أكره إكراها ملجيا، كيف الإكراه؟ الإكراه الملجي أو أقسام الإكراه عند أهل العلم قسمان، يعني قسم فيه إكراه غير ملجي، وهو أن الإنسان فيه عنده نوع من الاختيار، عنده نوع من الاختيار، يعني فهذه المسألة يعني يذكرونها في قتل العمد أو يعني قتل الإكراه، لو أن الإنسان يعني أكره على أن يقتل شخصا فليس له أن يقتله، ليش؟ لأنه فيه نوع من الاختيار، فهو إذا قتل هذا الشخص اختار نفسه عليه،
اختار نفسه
عليه، وإذا يعني ترك وقتل يعني قتل نفسه فقد اختار ترك غيره، فهذه مسألة فيها اختيار، فيها اختيار، فلهذا قالوا لا يعتبر الإكراه في هذه المسألة ملجئا ولا ما شابهها. طيب متى يكون الإكراه ملجيا؟
قالوا إذا كان المكره في يد المكره كالآلة يتصرف فيه بما لا يستطيع،
مثل أن يعني يحقنه الأكل حقنا مثلا، أو مثلا يعني تمسك يديه فيعني يلقى في فمه أو غير ذلك فيدخل في جوفه شيء، ففي هذه الحالة هو
كقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يعتبر مكره، هذا يعتبر مكره،
يعني الذي وصل إلى درجة الإلجاء. أما لو قال له الإنسان يعني تأكل ولا نضربك ولا نسوي فيك شيء، فهذه إن كان يستطيع يتحمل شيئا أو يرى أن هذا من باب التخويف ولن يحصل عليه شيء فيصر على عدم الأكل، فإن رأى أنه لا بد أن يقع عليه شيء في بدنه، ضرر في بدنه أو ماله أو عرضه أو نحو ذلك، ويرى أنه لو أكل أو شرب فإن ذلك يدفعه، فإن هذا يعني يعتبر أيضا من أنواع الإكراه،
وصيامه صحيح،
صيامه صحيح.
وأما إذا كان عنده نوع من الاختيار فأكل بأدنى ملابسة فهذا لا يصح،
بل يجب عليه يعني أن يقضي يوما يعني مكان هذا اليوم.
قال قيس هذا الأصل فيه على مسألة من درعه القي، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني من درعه القي فلا يقضي، ومن استقاء من استقاء يعني استدعى القيء فليقضي، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فقالوا في هذه المسألة كذلك المكره، كذلك المكره، وعند بعض أهل العلم يعني يطلق في الإكراه سواء كان ملجئا أو غير ملجئ، ما دام في إكراه وفيه مضر عليه في بدنه أو ماله أو ولده فعندئذ يعتبر في هذه الحالة يعني كالذي درعه القيء، خرج القيء غصبا عنه، فعندئذ هذا لا يفطر وصومه صحيح ويتم صومه. وأما وكذلك المكره يعتبر من هذا الباب، من هذا الباب، لكنه لا يصل إلى هذا الحد إلا إذا كان الإكراه ملجئا، أما إذا كان فيه نوع من الاختيار فإن ليس له أن يفطر.
ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا.
أيضا هذا مما يبتلى به الإنسان، يعني من الأمور التي يقع فيها الإنسان يعني ويبتلى بها مسألة الغبار، فالغبار خارج فالأصل، يعني لو أخذ الإنسان قطعة من الطين وابتلعها باختياره جمعها أصلا من الغبار، فيعني صارت طينا مثلا أو جمع يعني شيئا وابتلعه، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يعتبر مفطر سواء استفاد منه البدن أو لم يستفد، فإنه ليس المقصود الاستفادة، وإنما المقصود أنه أتى بشيء على صورة الأكل والشرب الذي أدخله من مدخل طبيعي، فهذا يفسد صومه قولا واحدا. لكن هذا الفم كما تعلمون يتكلم الإنسان أحيانا وأحيانا يعني مع العياء والتعب يكون فم بعض الناس مفتوح، وأحيانا في النوم، فإذا دخل فيه شيء مثلا غبار أو غير ذلك فإنه يعتبر من المعفو عنه، يعتبر من المعفو عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يدخل على الخيشوم أحيانا
وهو يصل إلى الحلق،
وكذلك مع الفم، فهذه من الأمور المعفو عنها لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحرز منها، وهذه تدخل تحت الأمر الموسع فيه، تحت الأمر الموسع فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. قال: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. وكذلك يعني الذباب أحيانا يدخل في فم الإنسان ويلج إلى حلقه بسرعة، ففي هذه الحالة يعني لا يفطر به، لا يعتبر من مفطرات الصوم قولا واحدا بين أهل العلم. أولا لقدارة الذباب، فليس أحد يأخذه باختيار، وإنما يأتيه من باب الإكراه عليه فيدخل في فمه وهو يعني غير مختار له. الشيء الثاني أنه من الأمر الذي قد لا يستطيع الإنسان التحرز وهو قفل الفم، والله أعلم.
فصل: ومن جامع نهار رمضان، ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا، لزمه القضاء والكفارة. لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت. فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
أتى النبي
صلى الله عليه وسلم.
نعم. أتي.
فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله.
هذه المسألة وبعض المسائل التي تليها فيها نقاط متعددة، فيها أمور مهمة. أما مسألة يعني ما يلحق بمثل هذه المسائل، وهي مسألة يعني الدخان، فهل يعتبر الدخان من المفطرات أو لا يعتبر؟ أولا الدخان يعني بإجماع الأطباء، إجماع العقلاء، وكذلك أكثر أهل العلم على أنه من الخبث، على أنه من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فاستعماله في غير رمضان محرم فضلا عن رمضان، هذا أولا، فهو مرتكب لمحرم، لكن هل يعتبر من المفطرات أو لا؟
هنا
إذا اجتذب من الدخان، يعني الآن المادة التي تدخل في جوف الإنسان، التي تدخل في من الدخان في جوف الإنسان، أليست مادة فيها يعني مادة النكتين هذه التي تكون مادة زيتية في نفس الرئة؟ لأنه إذا مات الإنسان فإذا جئت تغسله، فإذا أصغيته خرجت منه هذه المادة، وتخرج بشكل لا يوجد على وجه الأرض رائحة أعفن منه. وقد شاهدت هذا
بنفسي، وغسلت بعض الأموات وفيهم هذا،
يعني
ما استطعنا أن نجلس
عند الميت من شدة الرائحة التي تخرج منه. والله إن بعض الروائح التي تكون من يعني خارجة من الإنسان لا يمكن أن تصل إلى هذه، تتحملها ولا تستطيع أن تتحمل هذه الرائحة،
فهذه بسبب إفساد.
فإذا هي مادة تدخل، هي مادة تدخل،
وأحيانا
وإن وضع لها الفلتر الموجود إلا أنه يدخل معها شيء، يدخل معها شيء،
ولا يعني يسلم من أجزاء معينة لطيفة تدخل من نفس يعني مادة الدخان، فإذا هو مفطر. وإنما استثنى أهل العلم مسألة
يعني
الأكسجين، فالأكسجين هنا هو الآن تشفط أنت أكسجين بأنفك، تأخذ الأكسجين بأنفك، ولو منع الأكسجين عنك لمت. فمسألة إذا نقص الأكسجين في بدن الإنسان واستعمل آلة في إدخال الأكسجين فإنها تعتبر يعني مختلفة تماما عن مادة النيكوتين الموجودة في الدخان، وعن أجزاء اللطيفة التي يمكن أن تدخل وتتصاعد يعني مع المص إلى داخل الجوف. أولا مسألة الجماع في نهار رمضان، هو لا شك أن المجامع في نهار رمضان مرتكب لكبيرة من الكبائر وهاتك بحرمة، ولهذا نجد أن الشرع خص هذه الفعلة يعني بعقوبة، وهذه العقوبة كما سيأتي بيانها هي الكفارة، وهي من الكفارات المغلظة، إذ أنه أوجب بذلك عتق الرقبة، فإن لم يجد أوجب بعد ذلك صوم شهرين متتابعين، وهذه من الأمور يعني العظيمة، يعني صوم عتق حرمة يوم من أيام رمضان يعتبر يعني لا يقوم لا يشد مقامها يعني شهرين متتابعين بشروط التتابع كما سيأتي معنا بيان ذلك وما يعفى عنه بالتتابع. ثم إذا عدل فلا يقل عن إطعام 60 مسكين. هذا كله لماذا؟ لأن هذا الشهر له حرمة، ولأن الله سبحانه وتعالى أباح لك يعني الجماع في غير النهار وكان محرما. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني في الليل وابتغوا ما كتب الله، فهذا دليل على أن العفو حصل. كان عمر ممن يختان نفسه في هذا، فعفى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأنهم كان يحرم عليهم الجماع في نهار رمضان وليله مطلقا. ثم أباحه الشارع في الليل وهذه من النعمة، بل وأيضا أباح لهم الأكل، وكان الإنسان إذا نام قبل أن يعني إذا جاء الليل ونام قبل أن يفطر فيجب عليه المواصلة. ثم شق ذلك على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأباح الله سبحانه وتعالى ذلك، فجعل الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، فهو ظرف كافي ولله الحمد. وهذه عبادة، هذه عبادة محددة بوقت معين يجب احترامها ويجب تعظيمها ويجب تقديرها، كمن يكون في الصلاة يعني كيف كان يعني، لكنه قد يقع الإنسان في الخطأ فأوجد الشارع له حلا، ولكن يجب على الإنسان أن يعظم هذا الشهر، أن يعظم هذا الشهر، وأن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى أفساد الصوم، وخاصة في مثل هذه الحالة. فإذا كان له عمل يزاول عمله أو يزاول القراءة، أو إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع في مثل هذه المحظورات يهرب من البيت، يهرب من البيت إلى المسجد أو إلى أي مكان آخر حتى لا يقع في المحذور، وهذا يعتبر مرتكبا لجرم. ولهذا قال الرجل هلكت وأهلك، وقعت على أهلي في نهار رمضان. وكذلك قال في بعض ألفاظ الحديث احترقت، وفي بعض الألفاظ أنه جاء وهو يحث التراب على رأسه ويلطم رأسه، لأنه اعتبر هذا يعني مهلكة، اعتبره الصحابي مهلكة. وكذلك يعني مقابلة الشرع الكريم باللطف وبالحنان يعني العفو عن هذه الأمة إذا وقع الإنسان في مثل هذا. بوب البخاري لهذا بقوله باب إذا جامع في نهار رمضان، باب إذا جامع في نهار رمضان. قال الحافظ رحمه الله تعالى استنباطا، قال في كلمة جامع في نهار رمضان أي عامدا عالم، أي عامدا عالم. وهذه من المسائل بالنسبة للمسلمين التي لا تخفى، فإنه ما من مسلم إلا ويعلم الحكم أن الفطر في نهار رمضان حرام لا يجوز، وكذلك فالفطر أيضا بالجماع في نهار رمضان هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يجهلها أحد، وإذا كان بين المسلمين بالذات فإنه لا عذر له إطلاقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو يعلم.
هذه المسألة يعلمها الكثير من الناس، وحتى المميزون يعلمون أن الأكل والشرب في رمضان مفطر،
لأنهم يرون الناس ممسكين
فيسألون لماذا تمسكون؟ ها؟
قالوا لا يجوز، الفطر في رمضان غير جائز.
فكذلك ينغرس في أذهان كل في ذهن كل مسلم أن الفطر في نهار رمضان يعني حرام، فهو معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه الصغير والكبير، ويعلمه من يكون يعني يعذر بالجهل في أحوال، أما مثل هذا لا يعذر بالجهل. والذي عذروه بالجهل أحد شخصين، الذي عذر بالجهل عموما هو أحد شخصين، إما أن يكون كافرا أسلم لتوه فلا يعلم الحكم، لا يعلم تفاصيل الأحكام، فهذا عذره أهل العلم بجهله، وعلى هذا يجب عليه إذا أسلم ووقع في مثل هذا يعني جامع في نهار رمضان وهو لا يعرف الحكم لتوه، يجب عليه الإمساك، ويجب عليه قضاء يوم مكان هذا اليوم، ثم يعني لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة، لأنه ما يعرف الحكم. وكذلك إذا كان الإنسان يعيش في الأدغال بعيدا عن أماكن المسلمين مطلقا مثل المتوحشين، ولكنه في الأصل يعني يدعي أنه مسلم، يدعي أنه مسلم ولكنه بعيد لا يمكن أن يعلم إطلاقا، ولا يعرف شيء من حلال ولا حرام ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، فهذا مما يعذر بجهله. وأما من عدا ذلك بين المسلمين أو يمكن أنه السؤال ومعرفة أيضا ما يجب عليه، فهذا لا يعذر بالجهل، وخاصة بمثل هذه المسألة، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. فقوله هنا عامدا يعني عالما، هذا هو المقصود بالعالم، أنه الذي لا يجهل مثله، وبينت لكم من يجهل مثله. طيب، وفي هذه المسألة بالذات بالخصوص قوله عامدا في مسألة يعني الناس والمكره، في مسألة الناس والمكره خلاف، فالذي عليه المذهب أحمد أن الناس وكذلك المكره يعتبر كالعامد. طيب ليش الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان فما استكرهوا عليه، فالناس والمكره ده خرج بهذه القاعدة من هذا الحديث فالمستنبط. قال النسيان في مثل هذه الأمور يعني قليل جدا إلى درجة أنه قد يكون متعذرا، قد ينسى الإنسان الأكل فيأخذ، وقد ينسى الإنسان الشرب فيشرب، قد ينسى الإنسان فيبلع شيئا، فهذه مسألة مما إذا تعود عليه الإنسان، ولكن هذا ليس مما يتعود الإنسان عليه بكثرة إلى درجة أنه يعني يصبح مثل الفعل المعتاد. هذه علة من قال ألحق الناس، وكذلك بالنسبة للمكره قال الإنسان المكره المغصوب على فعل الجماع لا تأتي نفسه إليه، لا ينتشر، لا يحصل عنده انتشار، ولا يحصل عنده نزوع إلى الفعل. والذي يترجح والله أعلم هذا القول، تراه قول قوي، هذا القول قول قوي، لأن الحجج العقلية التي استنبطها من حال الناس واستنبطها من حال المكره هي يعني قوية حقيقة، ولهذا الخلاف في هذه المسألة من الخلاف القوي. أما أكثر أهل العلم فذهبوا إلى أن الناس والمستكره في مثل هذا الأمر مطلقا يعني لا كفارة عليه، ولا أيضا يقضي، وقومه يعتبر صحيحا، وإن كان المختار في مسألة الإكراه أنه يقضي يوما مكانه، والسبب في هذا لأن الله عز وجل قال فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فقوله من بعد إكراههن يعني حتى لا تميل أنفسهن إلى فعل الفاحشة، مع أنه غفر لهن إذا كان المسألة بإكراه، فيقول وما استكره عليه مغفور الإثم ومغفور الذنب، وأما بالنسبة لما يستطيع فعله من كفارة أو ما يستطيع فعله من قضاء فهذا يبقى على ما هو عليه. فإذا قوله عفية يعني عن الإثم، عفية يعني على الإثم. ولكن الكثير من أهل العلم يرى أن الحديث عام ومطلق، وأنه المستكره والناس إذا وقع في مثل هذه الخطيئة فإن صومه صحيح ويبقى على صومه ولا كفارة عليه وكذلك لا قضاء عليه. طيب النقطة الثانية وهي مسألة الفساد في الصوم. الفساد في الصوم لا خلاف بين أهل العلم أن من وقع منه جماع سواء أنزل أو لم ينزل فصومه فاسد، لأنه انعقد إجماع الصحابة فيما بعد على أن من وطئ امرأته ولو لم ينزل وجب عليه الغسل، أجمعوا بعد أن اختلفوا في أول الأمر. فلما رجعوا وسألوا أمهات المؤمنين بينوا حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل، وفي بعض ألفاظ الحديث وإن لم ينزل، فقاسوا هذه المسألة عليها وقالوا إذا حصل جماع فهو مثل هذا، فهو مفسد للصيام سواء حصلت شهوة أو لم تحصل، أنزل أو لم ينزل. كذلك وقع إجماع بين أهل العلم أن من يعني جامع دون الفرج ولو لم ينزل وأنزل فإن صومه فاسد، وقد مر معنا هذا، يعني من أنزل بجماع دون الفرج فصومه يعتبر فاسد، لا خلاف بين أهل العلم. ياتي طيب هنا مسألة الكفارة وحكم القضاء. فأولا نأخذ حكم القضاء. حكم القضاء ذهب أحمد رحمه الله تعالى بل وأكثر أهل العلم على أنه يصوم يوما مكان هذا اليوم إذا جامع في نهار رمضان فقد فسد صومه، ويجب عليه الإمساك ويجب عليه كذلك الكفارة ويقضي يوما مكان. طيب ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا القول أنه ورد في حديث رواه أبو داود وغيره قال وصم يوما مكان، وصم يوما مكان. قال الشيخ الألباني هذا الحديث صحيح بطرقه وبشواهده، فللحديث شواهد ذكرها في كتابه إرواء الغليل، عدد الشواهد التي يعني تشهد لهذا، ومن ذلك أن من أفسد صومه بأكل أو شرب ألا يلزمه في هذه الحالة أن يقضي؟ يلزمه أن يقضي، يلزمه أن يقضي مع الخلاف في الكفارة في مسألة العمد، فهذا يدل على أنه يلزمه يعني عليه القضاء. ثم إنه يعني في حكم من يعني أفطر وأصبح يعني فيما بعد مكلفا مستطيعا فيجب عليه أن يقضي يوما مكان. هناك قول آخر يقول لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قال لأنه يكفر، لأنه يكفر، فكيف يجمع بين البدل والمبدل؟ كيف يجمع بين البدل والمبدل؟ ومنهم من قال إذا كفر بالصيام صام شهرين متتابعين دخل صوم هذا اليوم فيه، فهو الشافعي، قول للشافعي. والصحيح من هذه الأقوال أنه يجب عليه صوم يوم مكانه لورود النص هنا، فلو ترك النص يعني لم يصم يوم مكانه لكان القياس أنه يجب عليه الصوم ويجب عليه القضاء. فأما الكفارة فهي ليست يعني هي لهتك الحرمة، الكفارة إنما وجبت عليه لأنه هتك الحرمة ولهذا وجبت عليه الكفارة. أما صوم يعني مكان هذا اليوم فهذا واجب علينا أنه قادر فيجب عليه أن يأتي بهذا، فالكفارة أمر خارج ولا تقوم مقام الصيام إطلاقا، لا تقوم مقام، وإنما تكفر الإثم، تكفر الإثم الذي وقع وهو اجتراح أنه هتك حرمة الشهر. وأما صوم يوم المكانة فإنه يجب عليه لأنه قادر عليه. هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، ولأن في هذا احتياط وفيه أيضا تعظيم لشهر رمضان أن يقضي يوما مكانه ولو كان كفر بالصيام، ولو كفر بالصيام. هذه هي المسألة، أو هذا القول أيضا فيه تعظيم لهذا الشهر، فيه تعظيم لحرمة الشهر. طيب، ثم أيضا ما الذي يكلفه إذا قضى يوما مكانه؟ هل يكلفه شيء؟ لا يكلفه شيء، الأمر ميسور وهو أخرج من الخلاف. ومن فعله هل يعتبر مبتدعا عند من قال أنه يعني تقوم الكفارة مقامه؟ لا يعتبر مبتدعا، فإذا يصوم يوما مكانه ويخرج من الخلاف. طيب، روايتان في مذهب أحمد، اختار الأولى وهي إيجاب الكفارة، اختارها الخرقي، واختار الثانية وهي أنه اختار الأولى التي يعني لا يلزمه كفارة الخرقي، واختار لزوم الكفارة القاضي أبو يعلى، وكلاهما من المجتهدين في مذهب الإمام أحمد. ولزوم الكفارة والله أعلم في يومين لأنهما عبادتان مستقلتان هو الأحوط وهو الأخرج من الخلاف، ولأن كل يوم يعتبر عبادة مستقلة فيلزمه بها يعني كفارة، وهذا اختيار مالك والشافعي، فيكون اختيار أكثر أهل العلم والله أعلم. طيب، هنا مسألة وهي مسألة ما إذا وقع في المحذور وهو الوقوع في الجماع في أول النهار ثم طرأ عليه في آخر النهار ما يبيح له الفطر، هل يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور. مثلا يعني رجل وقع على أهله في أول النهار، وقع عليه في أول النهار وعليهم في أول النهار ثم سافر في بقية النهار، ألا يباح له الفطر في بقية النهار؟ يباح له، بل هو رخصة، ها، وفطره فيه سنة في هذا الحالة. طيب، إنسان مثلا يعني أيضا وقع في المحذور في أول النهار وهو صحيح سليم ثم مرض فأبيح له الفطر من حيث مرضه، كذلك إنسان كان صحيحا عاقلا ثم جن يعني وقع منه واستقرت عليه في ذمته ثم بعد ذلك وقع، فأيضا وقع في هذه المسألة خلاف، فالقول الأول فيها أنه يلزمه الكفارة وتستقر في ذمته قولا يعني واحدا في مذهب أحمد. ليش في هذا؟ وافقه عليه أكثر أهل العلم الجمهور على أنه مع يعني القول بوجوب الكفارة عليه. ليش؟ قالوا لأن الكفارة وجبت عليه قبل أن يطرأ العذر، قبل أن يطرأ العذر. هذه مسألة، وأنا أستنبط في هذه أيضا دليلا آخر عقلي، وهو أن كل من أراد أن يقع في مثل هذا المحذور يفطر بالجماع ثم يسافر، ها، ثم يسافر أو نحو ذلك، فهذا يعني يأتي ويرتكب عذرا يبيح له الفطر، فيكون أيضا هذا سبب من الأسباب التي يعني تمنع عنه الكفارة. فهذا وهذا هو القول المترجح. هناك قول يقول لا، ما دام أبيح، وهو قول الأحناف، ما دام أبيح له الفطر فتبين أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فإذا لا كفارة عليه، والقول الأول هو المترجح، لأن ليس مع هؤلاء إلا دليل ضعيف عقلي ضعيف، والدليل الصحيح هو دليل الجمهور، وهم أنهم قالوا وجبت عليه ويعني تلبست به ذمته قبل أن يطرأ العذر، فإذا طرأ العذر لا يكون مبيحا له أن يعني إسقاط الكفارة، فالكفارة وجبت في ذمته، وجبت في ذمته. يعني مثل الإنسان إذا استدان من شخص فوقع في ذمته ثم طرأ أنه مثلا يعني أصبح مفلسا ما عنده شيء، أصبح مفلسا، هل يسقط من ذمته؟ لا يسقط من ذمته، وإنما يتأخر الأداء، يتأخر الأداء إلى حين الوقت الذي يجب فيه الأداء. طيب، المسافر إذا كان صائما فأفطر بالجماع المسافر ما حكم فطره في السفر؟ سنة، سنة في الجملة، وربما يجب أحيانا إذا كان غير قادر على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فقد مر معنا هذا بتفاصيله وأنواعه الثلاثة في السفر، لكن الأصل أنه سنة ويفطر، أو على الأقل هو مباح. فإذا كان الإنسان صائما وأفطر ولكنه أفطر على الجماع، فعند أحمد يلزمه كفارة، وعند الجمهور لا يلزمه كفارة. طيب ليش ألزمته يا أحمد بالكفارة؟ قال لأنه هتك لحرمة الصوم، هتك لحرمة الصوم. وأما الجمهور فردوا هذا وقالوا لو أكل وهو صائم أليس هذا مباح عندك؟ بل هو سنة. قال نعم. قالوا طيب فإذا عقبه بالجماع هل يجوز؟ قال نعم. فإذا لا فرق بين المسألتين، فهذا المسألة قول أحمد فيها ومذهبه مرجوح بدون شك، والراجح هو قول الجمهور، لأنه يباح له الفطر بأكل أو شرب أو أي مفطر من المفطرات الأخرى. هذا هو القول المترجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأنه يباح له أن يفطر بما شاء. طيب الحكم إذا جامع في صوم غير صوم رمضان، هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة أخرى. طبعا إذا جامع في صوم غير صوم رمضان لا يخلو من أن يكون صائما منذورا أو صوم كفارة. ما حكم الصوم في هذين؟ أو قضاء؟ إذن هذه الثلاثة واجب. الصوم في غير رمضان إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون سنة تطوعا، سنة، لأنه يكون الاثنين والخميس أيام البيض، الثلاثة أيام من كل شهر مثلا، يوم عاشوراء، يوم عرفات، هذه تسمى تطوع وهي سنة ثبت فيها أحاديث، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. هذه المسألة وهي مسألة ما إذا يعني وقع امرأته في صيام غير رمضان، سواء كان هذا الصيام واجبا أو كان سنة، ما حكمه في هذه الحالة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا يجب به كفارة، وإنما فسد صوم، فسد صوم نافلة كان أو واجبا بنذر أو كفارة أو قضاء. بعض أهل العلم قال كل صوم واجب فإنه يجب به الكفارة إذا هتكه بالجماع، سواء كان صوم الكفارة أو صوم النذر أو صوم القضاء تجب به الكفارة. ليش؟ هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كل هتك للشهر، كل هتك للصوم الواجب سواء كان رمضان أو غيره فيلزمه الكفارة مطلقا، حتى ولو كان بأكل وشرب عنده، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الأكل والشرب. والقول المترجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجب الكفارة، لا تجب إلا بهتك رمضان فقط. طيب القضاء، قضاء رمضان، يقول قضاء رمضان ليس كرمضان. لماذا؟ لأنه يعني وإن وجب صومه عليه إذا دخل فيه وتلبس به، إلا أن رمضان الحرمة محددة، حرمة رمضان محددة من أول الشهر إلى آخره، أما ما عدا ذلك فليس له حرمة الشهر. طيب ما الحكم؟ قال الحكم يفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط، ولا تجب عليه كفارة إذا يعني جامع في قضاء رمضان، إذا جامع في قضاء رمضان هو آثم، آثم وصومه فاسد، ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه يعني فسد الصوم. وأما وجوب الكفارة فلم يجب إلا في رمضان، وهي عبادة محترمة ومحددة وموقتة بحد، وحرمتها تبقى على حسب التحديد، فلا يتعدى بعد ذلك إلى غيره. بعد الدرس إن شاء الله، معليش. طيب بغير الجماع إذا أكل أو شرب عامدا هل تجب به كفارة؟ مذهب مالك كما قلت لكم، ورواية في مذهب أحمد، أنه يجب الكفارة مطلقا لأن هذا هتك للحرمة، ف فلا فرق بين هتكه بجماع أو بأكل وشرب. والقول المترجح هو رأي الجمهور، وهو أنه لا يجب به كفارة، وإنما هو آثم وعليه وأفسد صومه ويجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، فأوجب على من أفطر عامدا القضاء ولم يوجب عليه كفارة، وأوجب على من جامع الكفارة، فهذا دليل على التخصيص بذلك، التخصيص بهذه الحالة. وكما تعلمون مسألة يعني الحاق يعني الأكل والشرب بالجماع أمر فيه نظر، لأن الجماع يترتب عليه أحكام كثيرة، منها إفساد يعني الحرمة المغلظة، ومنها أنه يفسد الحج قبل يعني الوقوف بعرفة، وأشياء كثيرة تترتب عليه، بخلاف يعني الأكل والشرب فإنه لا يترتب عليه مثل هذا المفاسد. هذا إذا أفطر يعني إذا أفطر وهو أراد الجماع، نعم أراد أن يجعل، فهو في هذه الحالة يعني عليه كفارة، عليه كفارة لأنه نوى، وله ما نوى وعليه ما تحمل، فهو إذا نوى طبعا أنه يفطر من أجل أن لا تجب عليه الكفارة، ثم أراد الوصول، فهذه لا يكون يعني الحكم الشرعي لا يكون ذريعة ولا يعني وسيلة إلى الوصول إلى أمر محرم، ففي هذه الحالة نعاقبه بنقيض قصد فنوجب عليه الكفارة. نعم لا يأتي هذه مسألة الزوج يا أخي. طيب ما حكم من لم يجد الكفارة؟ هذه مسألة، وإن كان مسألة الزوجة، وكذا من جمع إن طاوع، وكذا من جمع إذا طاوع. قال في وجوب القضاء والكفارة: أما وجوب القضاء فلا خلاف فيه بين أهل العلم أن المرأة إذا طاوعت فإنه يجب عليها القضاء، وأما الكفارة فأيضا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب عليها الكفارة لأنها مطاوعة فهي كالرجل، تعتبر كالرجل في هذا. وهذا يعني القول يعني الوجوب الكفارة هو القول المترجح. لماذا؟ لأنها مسلمة مكلفة، فإن أكرهت فعندئذ شيء آخر، شيء آخر. وأما إذا فعلت مطاوعة بهذا فإنه يجب عليها أن تكفر كما يجب عليه أن يكفر. وبعضهم يستنبط من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سأل عن المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن المرأة، وإنما يعني قال عليك الكفارة، ما قال هل وطئت يعني أكرهتها أو لم تكرهها، ما استفصل في هذا، وما قال زوجتك يجب عليها كفارة أو لا يجب عليها كفارة. لكن الحكم في هذه المسائل للغالب، أليس الغالب في هذا أن المرأة تستكره؟ هذا الغالب. وأليس الأصل في المسلمة أنها تمتنع عن حد؟ تمتنع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية وهذا أمر من الكبائر، فإذا الأصل أنها تمتنع، فإذا كان هذه شاذة ونادرة أن تطاوعه فلا يبنى عليها حكم، فيبقى الحكم على أصله، وهو أن المرأة إذا طاوعت فإنه يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة وتستحق الإثم كما وقع على الرجل، هذا هو الأول. طيب مسألة ما إذا عجز أحدهم عن الكفارة؟ الكفارة كما ورد في الحديث وبينها النبي صلى الله عليه وسلم: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. والتتابع في هذا يعني بمعنى أنه متتاليين، لكن يستثنى من هذا يوم العيد، ويستثنى حالة المرض مثلا، ويستثنى المسافر إذا سافر. كل من أفطر بعذر فإنه لا يقطع التتابع، وأما من أفطر بغير عذر انقطع التتابع وعليه أن يستأنف، لأنه قال شهرين متتابعين انتهى، فهذا يدل على وجوب التتابع. فإن عجز عن ذلك وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وذلك أنه كل يوم من الصوم الواجب عليه يكون بدله إطعام مسكين، وهذا في أكثر الكفارات، يعني أنه إذا عجز الإنسان عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مد من بر أو نصف صاع من غيره أو نحو ذلك. هذا هو يعني التي يعني الذي وردت به السنة وثبت، وكذلك يطرد فيه القياس، لأنه من باب واحد. من لم يجد ما حكمه؟ ما الذي ورد في الحديث؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما جاءه من الصدقة قال خذ تصدق هذا، فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يعني المدينة، واللابتان هما الحرتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ليبتيها حرم، من آوى فيه من أحدث فيه أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا معنى اللابتين أي الحرتين، وتدخل فيه الحرتان لأنهما أيضا من الحرم. والدليل على هذا أنه قال من عير إلى ثوب، وكذلك ما بين اللابتين، فيدخل فيه الحرتان يعني في الحدود المقررة الموجودة الآن. ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ولا يضحك حتى أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، لأن القهقه يعني كما ورد وكثرة الضحك تميت القلب، وكان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ولكن إذا أعجب ضحك حتى تبدو نواجده الكريمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمقصود النواجد الأنياب، عضوا عليها بالنواجد السنة، يعني تمسكوا بما عليه الخلفاء الراشدون وعضوا عليه بالنواجد الأنياب، وهي أقوى شيء في الإنسان لأنها وسط الأسنان، ولهذا كانت هي القواطع. كذلك قال أطعمه أهلك، فقال رجعت باليسر والسهولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله روايتاني في مذهب أحمد، اختار الأولى وهي إيجاب الكفارة اختارها الخرقي، واختار الثانية وهي أنه اختار الأولى التي يعني لا يلزمه كفارة الخرقي، واختار لزوم الكفارة القاضي أبو يعلى، وكلاهما من المجتهدين في مذهب الإمام أحمد. ولزوم الكفارة والله أعلم في يومين لأنهما عبادتان مستقلتان هو الأحوط وهو الأخرج من الخلاف، ولأن كل يوم يعتبر عبادة مستقلة فيلزمه بها يعني كفارة، وهذا اختيار مالك والشافعي، فيكون اختيار أكثر أهل العلم والله أعلم. طيب هنا مسألة، وهي مسألة ما إذا وقع في المحذور وهو الوقوع في الجماع في أول النهار ثم طرأ عليه في آخر النهار ما يبيح له الفطر، هل يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور. مثلا يعني ورجل وقع على أهله في أول النهار، وقع عليه في أول النهار عليهم في أول النهار ثم سافر في بقية النهار، ألا يباح له الفطر في بقية النهار؟ يباح له، بل هو رخصة وفطره فيه سنة في هذا الحالة. طيب إنسان مثلا يعني أيضا وقع في المحذور في أول النهار وهو صحيح سليم، ثم مرض فأبيح له الفطر من حيث مرضه، كذلك إنسان كان صحيحا عاقلا ثم جن يعني وقع منه واستقرت عليه في ذمته ثم بعد ذلك وقع، فأيضا وقع في هذه المسألة خلاف. فالقول الأول فيها أنه يلزمه الكفارة وتستقر في ذمته قولا يعني واحدا في مذهب أحمد. ليش في هذا؟ وافقه عليه أكثر أهل العلم الجمهور على أنه مع يعني القول بوجوب الكفارة عليه. ليش؟ قالوا لأن الكفارة وجبت عليه قبل أن يطرأ العذر، قبل أن يطرأ العذر. هذه مسألة. وأنا أستنبط في هذه أيضا دليلا آخر عقلي، وهو أن كل من أراد أن يقع في مثل هذا المحذور يفطر بالجماع ثم يسافر، ها؟ ثم يسافر أو نحو ذلك، فهذا يعني يأتي ويرتكب عذرا يبيح له الفطر، فيكون أيضا هذا سبب من الأسباب التي يعني تمنع عنه الكفارة. فهذا وهذا هو القول المترجح. هناك قول يقول لا، ما دام أبيح، وهو قول الأحناف، ما دام أبيح له الفطر فتبين أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، فإذا لا كفارة عليه. والقول الأول هو المترجح، لأن ليس مع هؤلاء إلا دليل ضعيف، عقلي ضعيف، والدليل الصحيح هو دليل الجمهور، وهم أنهم قالوا وجبت عليه ويعني تلبست به ذمته قبل أن يطرأ العذر، فإذا طرأ العذر لا يكون مبيحا له أن يعني إسقاط الكفارة، فالكفارة وجبت في ذمته، وجبت في ذمته. يعني مثل الإنسان إذا استدان من شخص فوقع في ذمته ثم طرأ أنه مثلا يعني أصبح مفلسا، ما عنده شيء، أصبح مفلسا، هل يسقط من ذمته؟ ما يسقط من ذمته، وإنما يتأخر الأداء، يتأخر الأداء إلى حين الوقت الذي يجب فيه الأداء. طيب، المسافر إذا كان صائما فأفطر بالجماع، المسافر ما حكم فطره في السفر؟ سنة، سنة في الجملة، وربما يجب أحيانا إذا كان غير قادر على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فقد مر معنا هذا بتفاصيله وأنواعه الثلاثة في السفر، لكن الأصل أنه سنة ويفطر، أو على الأقل هو مباح. فإذا كان الإنسان صائما وأفطر ولكنه أفطر على الجماع، فعند أحمد يلزمه كفارة، وعند الجمهور لا يلزمه كفارة. طيب ليش ألزمته يا أحمد بالكفارة؟ قال لأنه هتك لحرمة الصوم، هتك لحرمة الصوم. وأما الجمهور فردوا هذا وقالوا لو أكل وهو صائم أليس هذا مباح عندك؟ بل هو سنة. قال نعم. قالوا طيب فإذا عقبه بالجماع هل يجوز؟ قال نعم. فإذا لا فرق بين المسألتين، فهذا المسألة قول أحمد فيها ومذهبه مرجوح بدون شك، والراجح هو قول الجمهور، لأنه يباح له الفطر بأكل أو شرب أو أي مفطر من المفطرات الأخرى. هذا هو القول المترجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأنه يباح له أن يفطر بما شاء. طيب، الحكم إذا جامع في صوم غير صوم رمضان، هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة أخرى. طبعا إذا جامع في صوم غير صوم رمضان لا يخلو من أن يكون صائما منذورا أو صوم كفارة، ما حكم الصوم في هذين؟ أو قضاء؟ إذن هذه الثلاثة واجب. الصوم في غير رمضان إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون سنة تطوعا، سنة، لأنه يكون الاثنين والخميس أيام البيض، الثلاثة أيام من كل شهر مثلا، يوم عاشوراء، يوم عرفات، هذه تسمى تطوع وهي سنة ثبت فيها أحاديث، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا يعني واقع امرأته في صيام غير رمضان، سواء كان هذا الصيام واجبا أو كان سنة، ما حكمه في هذه الحالة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا يجب به كفارة، وإنما فسد صوم، فسد صوم نافلة كان أو واجبا بنذر أو كفارة أو قضاء. بعض أهل العلم قال كل صوم واجب في فإنه يجب به الكفارة إذا هتكه بالجماع، سواء كان صوم الكفارة أو صوم النذر أو صوم القضاء تجب به الكفارة. ليش؟ هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: كل هتك للشهر، كل هتك للصوم الواجب سواء كان رمضان أو غيره فيلزمه الكفارة مطلقا، حتى ولو كان بأكل وشرب عنده، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الأكل والشرب. والقول المترجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجب الكفارة، لا تجب إلا بهتك رمضان فقط. طيب القضاء، قضاء رمضان، يقول قضاء رمضان ليس كرمضان. لماذا؟ لأنه يعني وإن وجب صومه عليه إذا دخل فيه وتلبس به، إلا أن رمضان الحرمة محددة، حرمة رمضان محددة من أول الشهر إلى آخره، أما ما عدا ذلك فليس له حرمة الشهر. طيب ما الحكم؟ قال: الحكم يفسد صومه ويجب عليه القضاء فقط، ولا تجب عليه كفارة إذا يعني جامع في قضاء رمضان، إذا جامع في قضاء رمضان هو آثم، آثم وصومه فاسد، ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء لأنه يعني فسد الصوم. وأما وجوب الكفارة فلم يجب إلا في رمضان، وهي عبادة محترمة ومحددة وموقتة بحد، وحرمتها تبقى على حسب التحديد، فلا يتعدى بعد ذلك إلى غيره. بعد الدرس إن شاء الله، معليش. طيب بغير الجماع إذا أكل أو شرب عامدا هل تجب به كفارة؟ مذهب مالك كما قلت لكم، ورواية في مذهب أحمد، أنه يجب الكفارة مطلقا لأن هذا هتك للحرمة، فلا فرق بين هتكه بجماع أو بأكل وشرب. والقول المترجح هو رأي الجمهور، وهو أنه لا يجب به كفارة، وإنما هو آثم وعليه وأفسد صومه، ويجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، فأوجب على من أفطر عامدا القضاء ولم يوجب عليه كفارة، وأوجب على من جامع الكفارة، فهذا دليل على التخصيص بذلك، التخصيص بهذه الحالة. وكما تعلمون مسألة يعني الحاق يعني الأكل والشرب بالجماع أمر فيه نظر، لأن الجماع يترتب عليه أحكام كثيرة، منها إفساد يعني الحرمة المغلظة، ومنها أنه يفسد الحج قبل يعني الوقوف بعرفة، وأشياء كثيرة تترتب عليه، بخلاف يعني الأكل والشرب فإنه لا يترتب عليه مثل هذا المفاسد. هذا إذا أفطر، يعني إذا أفطر وهو أراد الجماع، نعم أراد أن يجعل، فهو في هذه الحالة يعني عليه كفارة، عليه كفارة لأنه نوى، وله ما نوى وعليه ما تحمل، فهو إذا نوى طبعا أنه يفطر من أجل أن لا تجب عليه الكفارة، ثم أراد الوصول، فهذه لا يكون يعني الحكم الشرعي لا يكون ذريعة ولا يعني وسيلة إلى الوصول إلى أمر محرم، ففي هذه الحالة نعاقبه بنقيض قصد فنوجب عليه الكفارة. نعم لا يأتي هذه مسألة الزوج يا أخي. طيب ما حكم من لم يجد الكفارة؟ هذه مسألة، وإن كان مسألة الزوجة، وكذا من جمع إن طاوع، وكذا من جمع إذا طاوع. قال في وجوب القضاء والكفارة: أما وجوب القضاء فلا خلاف فيه بين أهل العلم أن المرأة إذا طاوعت فإنه يجب عليها القضاء، وأما الكفارة فأيضا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب عليها الكفارة لأنها مطاوعة فهي كالرجل، تعتبر كالرجل في هذا. وهذا يعني القول، يعني الوجوب الكفارة هو القول المترجح. لماذا؟ لأنها مسلمة مكلفة، فإن أكرهت فعندئذ شيء آخر، شيء آخر. وأما إذا فعلت مطاوعة بهذا فإنه يجب عليها أن تكفر كما يجب عليه أن يكفر. وبعضهم يستنبط من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سأل عن المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن المرأة، وإنما يعني قال عليك الكفارة، ما قال هل وطئت يعني أكرهتها أو لم تكرهها، ما استفصل في هذا، وما قال زوجتك يجب عليها كفارة أو لا يجب عليها كفارة. لكن الحكم في هذه المسائل للغالب، أليس الغالب في هذا أن المرأة تستكره؟ هذا الغالب. وأليس الأصل في المسلمة أنها تمتنع؟ حتى تمتنع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية وهذا أمر من الكبائر، فإذا الأصل أنها تمتنع. فإذا كان هذه شاذة ونادرة أن تطاوعه فلا يبنى عليها حكم، فيبقى الحكم على أصله، وهو أن المرأة إذا طاوعت فإنه يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة وتستحق الإثم كما وقع على الرجل. هذا هو الأول. طيب، مسألة ما إذا عجز أحدهم عن الكفارة. الكفارة كما وردت الحديث وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. والتتابع في هذا يعني بمعنى أنه متتاليين، لكن يستثنى من هذا يوم العيد، ويستثنى حالة المرض مثلا، ويستثنى المسافر إذا سافر. كل من أفطر بعذر فإنه لا يقطع التتابع، وأما من أفطر بغير عذر انقطع التتابع وعليه أن يستأنف، لأنه قال شهرين متتابعين انتهى، فهذا يدل على وجوب التتابع. فإن عجز عن ذلك وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وذلك أنه كل يوم من الصوم الواجب عليه يكون بدله إطعام مسكين، وهذا في أكثر الكفارات، في أكثر الكفارات، يعني أنه إذا عجز الإنسان عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مد من بر أو نصف صاع من غيره أو نحو ذلك. هذا هو يعني التي يعني الذي وردت به السنة وثبت، وكذلك يطرد فيه القياس، لأنه من باب واحد. من لم يجد ما حكم؟ ما الذي ورد في الحديث؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما جاءه من الصدقة قال خذ تصدق هذا، فقال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يعني المدينة، واللابتان هما الحرتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرم، من آوى فيه، من أحدث فيه أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا معنى اللابتين أي الحرتين، وتدخل فيه الحرتان لأنهما أيضا من الحرم، والدليل على هذا أنه قال من عير إلى ثوب، وكذلك ما بين اللابتين، فتدخل فيه الحرتان يعني في الحدود المقررة الموجودة الآن. ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ولا يضحك حتى أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، لأن القهقه يعني كما ورد وكثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب، وكان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ولكن إذا أعجب ضحك حتى تبدو نواجده الكريمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمقصود النواجد الأنياب، عضوا عليها بالنواجد السنة، يعني تمسكوا بما عليه الخلفاء الراشدون وعضوا عليه بالنواجد الأنياب، وهي أقوى شيء في الإنسان لأنها وسط الأسنان، ولهذا كانت هي القواطع. كذلك قال أطعمه أهلك، فقال رجعت باليسر والسهولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله